إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
مثلا ليست التصدر في الفتوى أو طلب جاه مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك، برنامجكم الفتوى قواعد وأحكام. ولا زلنا نتناول مع ضيف اللقاء معالي شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، عن بعض من المسائل المرتبطة بالفتوى وبعض من المسائل المرتبطة بهذا الموضوع العظيم. مرحبا بك في بداية هذا اللقاء شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أحسن الله إليك شيخ عبد الله. كي نربط المسألة مع الحلقة الماضية، تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض من المحاور المرتبطة بحاجة الناس للفتوى، ولا زال الحديث الآن عن بعض من المسائل الفرعية المرتبطة بحكم الفتوى، وكنا نتحدث عن امتناع من يتعامل مع الفتية وهو المفتي عن الفتوى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فكنا قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حكم الفتوى من جهة حكمها العام ومن جهة حكمها ووجوبها العيني ومن جهة حرمتها أيضا، ثم مررنا أيضا بامتناع المفتي عن الفتوى، وأن المفتي يجوز له أن يمتنع عن الفتوى في حالات، وذكرنا من هذه الحالات إذا خشي المفتي غائلة الفتوى، وكذا إذا قام غيره مقامه، وأنه إذا قام غيره مقامه يجوز له أن يمتنع عن الفتوى وأن يدفعها إلى غيره. ولكن أنبه في هذا الأمر بأنه إذا قام غيره مقامه وأنه يجوز له أن يدفع الفتوى عن نفسه، ينبغي أن يلحظ المفتي في ذلك أنه إذا لم يكن تعينت الفتوى عليه، أما إذا كانت تعينت عليه فليس له أن يدفعه إلى غيره. أيضا يجب أن يلحظ المفتي عدم الإضرار بالمستفتي في تتبع المفتين، يعني لو أن كل مفتي قال أنا سوف أدفعه عني ودفعه الأول والأول إلى الثاني والثاني إلى ثالث، ثم حصل ضرر بالمستفتي، أصبح يدور على عدد من المفتين ولم يجب سؤاله وطلبه. فينبغي أن يحتسب المفتي وأن يبذل ما لديه مما علمه، ولكن إذا كان المسألة فيها إشكال أو التباس أو شيء فمن الممكن أن يدفعه ولا يلزمه ذلك، وإن استطاع أن يعده بأن يبحث المسألة إذا كانت مشكلة ويتباحث مع زملائه من العلماء، ويعد المستفتي بأن يرد إليه في وقت لاحق ويجيب على ذلك، فهذا أتم وأكمل.
شيخ عبد الله، يعني في هذه النقطة بالذات، يعني هل يعني منع أو الامتناع عن الفتوى أحيانا ممن هم غير ملزمين مثلا بالفتوى، هل هو يعني أقرب إلى التدين والتقوى، أم أحيانا قد يكون بث العلم الشرعي وإفتاء الشخص فيما يعلم الإنسان أنه أقرب للتقوى وإلى التدين والديانة؟
لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كما ذكرنا ذلك في حلقة سابقة كانوا يتدافعون الفتوى تدينا لله عز وجل، وخشي أن يلحق ذمته بشيء من هذه الفتوى، ولكن مع مراعاة هذا الجانب ينبغي أن يراعي أيضا طالب العلم والعالم حاجة المستفتي للفتوى، ويراعي أيضا أن المفتي إذا أجاب وقضى حاجة أخيه المسلم لا شك أنه على أجر وفضل عند الله عز وجل، وأن هذا العمل هو الذي ينفعه عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأن يحتسب. ولذلك أنا قلت إذا كان في المسألة إشكال عليه فلا بأس أن يدفع، بل يتعين علينا، لا يجوز له أن يفتي في مسألة هو لا يعرف حكمها. ولكن إذا كانت المسألة مشكلة عند عدد من المشايخ وكل واحد يدفع إلى الآخر، لا شك أن خاصة العامي يتضرر ويظن أن هؤلاء العلماء يعني يهربون من مسألته لأمر ما، وقد لا يعرف أن حكمها خاف. فمن وصل إليه من أهل العلم وعرف أنها مشكلة فإنه يعطيه موعدا مثلا بعد يومين ثلاث أسبوع أسبوعين، هذه المسألة إذا كانت مما يقبل التأجيل سوف نتباحثها مع المشايخ ونخبرك إن شاء الله بما يظهر فيها ونحو ذلك. كذلك أيضا من الأحوال التي يجوز للمفتي أن يمتنع فيها عن الفتوى إذا كانت الفتوى لا نفع فيها للسائل، فإذا لم يكن في المسألة المسؤول عنها نفع للسائل ولا يحتاج إليها لم يلزم المفتي الإجابة عليها، لأن هناك بعض الناس يسأل هذه المسألة يعني تعنتا
صحيح
أو تزيدا أو اختبارا أحيانا للمفتي،
وأحيانا شيخ عبد الله قد يكون السائل يسأل وليس في كما تفضلتم ليس في ذهنه أن يأخذ الجواب، إنما يريد أن يوجه الفتوى أو الجواب الشرعي الذي يريده من العالم كما يريد هو لا كما تنص عليه النصوص الشرعية.
نعم، وهذا أيضا من الحيل، وأن يأتي السائل فيذكر السؤال بصيغة لحتى أن المفتي يجيب له بما يوافق رغبته، ولكن على المفتي أن يكون حذرا من هذه الحيل، والمفتون بخاصة ممن تمرس على المستفتين وصار عنده خبرة بألاعيبهم وبباطلهم لا تنطلي عليه مثل هذه الأمور. أعود فأقول بأن المسألة إذا كان لا نفع فيها للسائل فإن المفتي لا يلزمه أن يجيب عليها، ولذلك كان السلف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنه قال ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم، ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ويتركون ما لا ينفعهم. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال للسائل أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا، يعني عرفت المسائل كلها ولم يتبقى إلا هذه المسألة. وسئل عن مسألة في اللعان فقال للسائل سل رحمك الله عما ابتليت به، لأنه يبدو أن هذا الذي سأل الإمام كان متزيدا ليس في حاجة للمسألة، فيقول سل عما ابتليت به، يعني سل عما وقع عليك ودع عنك المسائل التي لم تقع عليك
فرضية.
نعم، الذي يفترضها افتراضا. كذلك من الأحوال التي يجوز للمفتي أن يمتنع فيها عن الفتوى إذا كان عقل المستفتي لا يحتمل الجواب، الناس ليسوا سواء، فمن الناس من يكون يتعرض الفتنة إذا أجيب بجواب، ومنهم من يتعرض للشبه، ومنهم من كذا وكذا، ليست عقول الناس على وزان واحد. فإذا كان عقل المستفتي لا يحتمل الجواب، وخاف المفتي أن يكون الجواب فتنة له، ترك الجواب على استفتائه، وذلك كمن يدفعه الفضول والتعدي لما لا يصلح له من السؤال، من السؤال عن المعضلات وعن متشابه الآيات مما لا يخوض فيها إلا الأكابر. ولذلك كان السلف ينهون عن التعرض للغوامض والتعمق في المشكلات والإمعان في ملابسة المعضلات والاعتناء بجمع الشبهات وتكلف الأجوبة عما لم يقع من السؤالات، ويرون صرف العناية إلى الاستحثاث على البر والتقوى وكف الأذى والقيام بالطاعة حسب الاستطاعة، وذلك حتى يكون الإنسان محتملا للفتوى التي تلقى إليه، لا أن يكون متبعا للمتشابه. جاء النهي في القرآن الكريم عن اتباع المتشابه، كما في قول الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فهذا مثله أيضا. وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات، والغلوطات هي عويص المسائل. وقد كان من نهج الصحابة رضوان الله عليهم النهي عن الإجابة على إجابة المستفتي على ما لا يحتمله عقله. فابن عباس رضي الله عنه قال لرجل سأله عن تفسير آية: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به، ومراده أنكرته، لأن عقلك لم يحتمله ولم يرد أنه أنك تكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم،
يعني أنكرته.
نعم. وكذلك أيضا علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني يحدث، يعني يفتي المفتي بما يحتمله عقل المستفتي. وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هذا أمر يعني ينبغي جدا للمفتي أن يراعيه بدقة. إذا كان عقل الإنسان لا يحتمل، أحيانا يجي بعض الناس يسأل عن أشياء فيها التباس واشتباه وهو لا يحتاجها من الناحية العملية التطبيقية، وإنما يعني يأتي متزيدا يسأل عن بعض المشتبهات، فإذا سألته وقلبته وجدت أن مثل هذا الإنسان لا يحتمل عقله الإجابة على مثل هذا السؤال. فهكذا المفتي ينبغي له أن يمتنع، بل أقول يجب عليه أن يمتنع إذا خشي من الإجابة على هذا السؤال أن يكون له فتنة بإيقاع في شبهة أو تشابه في عقله لا يحتمله، لما ورد من الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولما جاء في القرآن الكريم من النهي عن اتباع المتشابه.
فيما يتعلق، أحسن الله إليك شيخ عبد الله، بهذه المسألة بالذات، لو قال قائل: طيب ألا يدخل هذا عندما يمتنع الإنسان عن بعض من الأسئلة الشرعية قد تكون شرعية بحجة أن الجواب قد لا يحتمله الشخص؟ أولا، من يحكم على أن المستفتي مثلا عقله لا يتحمل هذه المسألة؟ ثم لو قال قائل أن هذا قد يدخل في كتمان العلم، فكيف نرد على ذلك؟
نعم، نحن نقول أن هذا الأمر غير وارد، لأن الأصل في المسألة أن تكون شرعية، وأن الآثار التي مرت معنا والتطبيقات عن الإمام أحمد رحمه الله وعن رده لبعض السائلين إنما يعني كان في أمور يعني هي مسائل شرعية، مما ذكرنا مثلا الإمام أحمد امتنع عن الجواب عما لن نفعل فيه للسائل حينما سأله عن ياجوج وما أجوج أمسلمون هم، وحينما سأله شخص أيضا عن اللعان، ومع ذلك صرفه ما لأن هذه لا نفع فيها للسائل مع أنها ما تحدث شبهة. فكيف بما يحدث شبهة في عقل الإنسان؟ والله عز وجل قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. كيف تلقي له أو تعطيه السؤال يضربه ولا ينفعه؟ والقصد من الجواب أن يستفيد منه، أن يستفيد منه، لا أن يحدث له خلل.
صحيح.
فمع كون المسألة يعني شرعية والمفتي مؤهل بمعرفة حكمها، لكنه تعرف من خلال تجربته وممارسته للفتوى، ومن جهة تأهيله العلمي، ومن جهة بعد سؤال المستفتي ومناقشته تبين له أن هذا المستفتي لا يحتمل الإجابة على هذا السؤال، وربما أضر به ولم ينفعه فيصرفه لأجل هذا الغرض.
نعم. طبعا نتكلم نحن هنا عن المفتي المؤهل أيضا.
نعم نعم.
يعني يفتي وهو مؤهل، أما نعم. في بعض الأماكن أو بعض المواقع من يفتي
غير غير المؤهل لا يجوز له أصلا أن يفتي حتى في صغار المسائل التي لا يعرفها.
نعم.
نعم. أيضا هناك من الأحوال التي يجوز للمفتي أن يمتنع عن الإجابة فيها إذا كانت المسألة غير واقعة. كانت المسألة غير واقعة، فإذا جاء السؤال من عامي عن مسألة لم تقع لا يلزم المفتي الجواب عنها، لأن ذلك يعده العلماء، خاصة إذا كانت المسألة يعني تحتاج إلى اجتهاد واستنباط، يعدونه يعني يحتاج إلى بذل جهد، والمسألة غير واقعة فيجوز له أن يمتنع عن ذلك. فهذا مثلا حماد بن زيد المنقري يقول: حدثني أبي قال: جاء رجل يوما إلى ابن عمر فسأله عن شيء لا أدري ما هو، فقال له ابن عمر: لا تسل عما لم يكن، فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن.
عجيب.
نعم. وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك؟
هل وقع؟
فإن نعم فهل وقع ذلك؟ يعني هل كان ذلك؟ يعني هل وقع ذلك؟ فإن قال نعم تكلف له الجواب، وإلا قال: دعنا في عافية. ومما أثر أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذا كانت المسألة غير واقعة فيجوز لي المفتي أن يتوقف عن الإفتاء فيها، بخاصة إذا كان حكمها غير ظاهر. ولذلك ابن القيم لما تعرض لهذه المسألة في إعلام الموقعين قال: ينبغي التفصيل فيها، بل قال: الحق التفصيل فيها. فإن كان في المسألة نص من كتاب أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد، وغرض السائل لحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت، استحب للمفتي الجواب عنها بما يعلم، لا سيما إذا كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها عند وقوع أمثالها. ثم قال: فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى. وعلل لعدم الجواب على المسألة إذا لم يكن فيها نص ولم تقع، فقال: لأن الفتوى بالرأي لا تجوز إلا عند الضرورة، فالضرورة تبيحه كما تبيح الميتة عند الاضطرار. وأما ما جاء عن بعض السلف من النهي عن الجواب عما لم يقع بما ليس فيه نص من الكتاب، يوجه هذا بأن النهي إنما يتوجه بما ليس فيه نص من الكتاب والسنة وأثر من الصحابة، أو كانت المسألة بعيدة الوقوع، أو لا نفع فيها للسائل، أو أشغلت العالم عما هو أهم منها، فهنا يمتنع العالم والمفتي عن الإجابة عليها إذا كانت المسألة غير واقعة.
شيخ عبد الله، يمكن أن نطلق على هذه المسألة مثلا فرضيات الفقهاء مثلا يدخل في كلامي كما تفضلت بذكره وفيما يتعلق بما لم يقع؟
هذا ما يتعلق بالفرضيات، وقد يسمى الفقه التقديري، وينسب إلى أن أول من فعله أبو حنيفة رحمه الله. هذا له شأن آخر، يعني الفقيه العالم المتمكن حينما ينظر للمسائل ويفترض بعض وقوعها فهذا شأن، ويجي شخص مثلا لا يستفيد من هذه المسألة ولا يحتاج لنظائرها وليس طالب علم وإنما يلقي هذه المسائل التي لم تقع، لا يلزم الإجابة عنه. ولذلك التفصيل الذي ذكره ابن القيم جيد، بأن كانت المسألة مثلا واضحة وفيها نص من كتاب والسنة وترى الصحابة والحاجة إليها قائمة، فإن على المفتي أن يتأمل وأن يجيب بما يعرفه. وأما إذا كانت بعيدة الوقوع ولا نفع فيها للسائل، وليس السائل مما يريد أن يقف على حكمها ليفرع عليها
أو لفائدة،
نعم، يشابه وينزلها على نظائرها عند الحاجة، فلا يجاب عليها.
أحسن الله إليك شيخنا الشيخ عبد الله. أيها الإخوة الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة من هذا البرنامج المبارك. نشكر ضيفنا الكريم معالي الشيخ عبد الله الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، في نهاية هذا اللقاء على ما تفضل به، نسأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلمه. وأشكر أيضا الأستاذ عثمان جويبر الذي سجل هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد
ابن محمد العثمان.